إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ظفرت بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الجزء الخامس 260 فما بعد، لها صلة بالآيات التي تكلمنا عنها وشرحناها وقرأنا شرح ابن كثير فيها، وذكرنا أن الآيات أفادتنا أن أهل العقائد الباطلة تجمعهم أماني كاذبة زائفة، ثم إنهم في حقيقة أمرهم مفترقون فيما بينهم، وهذه سنة لا تتخلف. ولما يسمي الله أسماء فليست العبرة بالأسماء فقط، وإنما العبرة بحقائق ما تحت هذه الأسماء. يقول شيخ الإسلام: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، الآيات. يقول: اختلاف أهل البدع من هذا النمط، اختلاف أهل البدع من هذا النمط، المبتدع لا يرى إلا نفسه ولا يرى غيره أبدا، لا يرحم، لا يعرف الحق، لا يجزئ الحق. يقول: فالخارجي يقول ليس الشيعي على شيء، والشيعي يقول ليس الخارجي على شيء، والقدر النافي يقول ليس المثبت على شيء، والقدر الجبري المثبت يقول ليس النافي على شيء، والوعيدية تقول ليست المرجئة على شيء، والمرجئة تقول ليست الوعيدية على شيء، بل ويوجد شيء من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسبين إلى السنة. فالكلابي يقول ليس الكرامي على شيء، والكرامي يقول ليس الكلابي على شيء، والأشعري يقول ليس السالمي على شيء، والسالمي يقول ليس الأشعري على شيء، ويصنف السالمي كأبي علي الأهوازي كتابا في مثالب الأشعر، ويصنف الأشعري كابن عساكر كتابا يناقض ذلك وذكر فيه مثالب السالمية. يقول: وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا، فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة، وهذا من جنس الرفض والتشيع، لكنه تشيع في تفضيل بعض الطوائف والعلماء لا تشيع في تفضيل بعض الصحابة. والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دار، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط بخلاف أصحاب عالم من العلماء، فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم، يعني المتعصب لمذهب ولا يرى الخير والحق إلا فيه. إيش الفرق بينه وبين من يقول بالإمام المعصوم؟ ما الفرق بينه وبين الشيعي؟ المتعصب لحزب ويرى أن هذا الحزب الحق فيه وينتصر إليه ويذب عنه. إيش الفرق بينه وبين من يقول بالإمام المعصوم؟ يا أسماء، الفرق أسماء، أما حقائق الأشياء هي هي. ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليه من مذاهب في الأصول والفروع. هذه العدوى أصابت أهل الخير أيام شيخ الإسلام، أصابت أهل المذاهب. الحق لا يجامل أحدا، وإذا كان هذا الكلام يقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قديما، فماذا نقول اليوم ووسائل الوقوف على الحق أيسر، وطبيعة العلم وطريقة الحصول عليه في هذه الأيام تأبى كل الإباء أن يكون الإنسان متعصبا لأحد أو لفرقة أو لشيخ أو لمذهب. طبيعة الوصول على العلم وسهولة الوقوف على الآراء في المسألة تأبى التعصب، تأبى التحزب، تأبى تأجير العقل، تأبى أن نردد مع اليهود والنصارى الآية التي نشرحها، أن تقول ليست فلان على شيء، ليست فلان على شيء، تأنى ادرس، المصيب مصيب والمخطئ مخطئ. فالصواب ليس إلا مع قال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا هو الصواب، هذا الذي يجب التعصب إليه، ومع ذلك لا يتعصب إليه أبدا. الواجب أن نعلم أن هنالك ضمان أن الصحابة لا يكتب رضوان الله تعالى عليه، والوقوف على مذاهب الصحابة هذه الأيام سهل، لكن لا يعني هذا أن نتنقص علماءنا وأن نتبرأ منهم وأن نطيل ألسنتنا فيهم. معال الله، نبرأ إلى الله ممن يصنع ذلك، نحب علماءنا لكن ليس حب تقديس، لا نريد أن ننظر للإنسان إما كما يقولون إما قسيس وإما قديس، ولا نظر وسط بين هاتين النظرتين، لا ننظر للناس إما زنادقة وإما معصومون، لا، العلماء يحترمون، العلماء يجلون عليهم بدار الغيب، لكن العلماء بشر، لا نقدسهم، لا نتعصب لواحد منهم. ولذا دائما نقول لإخواننا وأحبائنا كما أننا نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فإننا لما نقول وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله، فإن عبدنا أحدا مع الله خدش قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، فإن جعلنا متبوعا مع رسول الله نتبعه في كل ما يقول ونتعصب له في كل ما يقول أصبحت قولتنا محمدا رسول الله مخدوشة أيضا. فمعنى أشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع الآيات التي نحن صددها، نقرأ التفسير.
قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
اليهود عليهم لعنات الله المتتابعة إلى يوم الدين، وحفظ الإسلام والمسلمين وديار المسلمين من شرورهم وكيدهم، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تحول من قبلتهم وهي بيت المقدس بعد أن توجه إليها 16 أو 17 شهرا، ثم وجهه الله جل في علاه إلى بيت الله الحرام أصبحوا يؤذون المسلمين ويتكلمون فيهم، حتى أنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. فجاءت هذه الآية ولها متضمن بسياقها صلة وثيقة بيهود، وكما أن يهود الآية التي قبلها تشير إلى أن يهود يعملون على خراب المساجد ويمنعون الناس من بيوت الله عز وجل، فكذلك هم قوم آذوا المسلمين وتكلموا فيهم وطالت ألسنتهم أعراضهم. فالله جل في علاه بعد أن ذكر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لما قال اليهود ما قالوا رد الله عز وجل عليهم بقوله: لله ولله المشرق والمغرب، الأماكن كلها لله، الجهات كلها مملوكة لله عز وجل، الجهات كلها في هذه الآية فيما تخصه هي مشارق ومغرب، الشمس تبقى تمشي من المشرق إلى منتصف السماء، وهذا المشارق، والمغارب من منتصف السماء إلى الغرب، فالاتجاه المأخوذ من حيث المشرق والمغرب إشارة، المشارق تنقل لله المشرق والمغرب إشارة إلى أن الجهات كلها لله عز وجل. التقسيم هذا تقسيم اعتباري يقول عنه العلماء: ولله المشرق والمغرب. القبلة التي أمرنا أن نعظمها هي القبلة التي يختارها ربنا، فحيث اختار لنا ربنا كان ذلك خيرة لنا، ولذا نحن نقول أننا عندما وجهنا ربنا إلى بيت المقدس كانت تلك القبلة أفضل من القبلة التي وجهنا إليها ربنا إلى بيت الله الحرام، ولما حولنا ربنا إلى بيت الله الحرام أصبحت القبلة التي وجهنا الله إليها إلى بيت الحرام أفضل من القبلة التي هي إلى بيت المقدس. فالأفضلية والخيرية تختلف على حسب اختيار الله وعلى حسب حكم الله جل في علاه. لما كنا قد توجهنا إلى بيت الله الحرام تلك القبلة أحب إلى الله وأبرك لنا وأحسن لنا، لما حولنا إلى بيت المقدس. ثم هذا يشير إشارة واضحة بينة إلى أن الله جل في علاه لما حكم وقضى وشرع سبحانه فعلمه يستغرق الواقع والماضي والمستقبل، وأن النسخ وإذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس أن النسخ له معاني، وهذه المعاني قد تكون تربوية وقد تكون معاني تلزم المسلمين في قابل أيامهم. فالمنسوخ نعم زال حكمه، لكن مع زوال حكمه تبقى له حكمة، تبقى له حكمة. الله عز وجل يريد منا أن يعلمنا وأن يشعرنا وأن يبقى في حسنا وفي مشاعرنا تعظيم بيت الله، بيت الله عز وجل، بيت المقدس، تعظيم هذا المكان. حولنا عن وكنا متجهين إليه لحكمة نحن لا نعلمها، ظهر لنا شيء من أسرارها في هذه الأيام. فموضوع النسخ وإن زالت أحكامه الفقهية إلا أن له معاني إيمانية وتربوية. وأول من نبه على هذا بتفصيل في الحقيقة ابن باريس رحمه الله في رسالته في علم الأصول الفقه، مع أنها موجزة إلا أن تنبيهه على الحكم التي تترتب على النسخ كانت متميزة، لم أرى أحدا أشبعها وفصلها كما فعل رحمه الله تعالى. إذن قال الآيات فيها تسلية، اليهود يطعنون ويتكلمون، هذا الطعن يحمل في طياته منع أن يقرب المسلمون من مساجد الله، التشويش على تعظيم القبلة والتوجه للقبلة هو نوع من أنواع السعي في خراب بيت الله، أن تجعل ما يحبه الله وما يختاره الله وما يطلبه الله منك في التوجه لجهة ما، أن تجعلها مغموزا بها مطعونا فيها، هذا نوع من أنواع الخراب. ولعل هذا السر في وصل أو في سياق هذه الآية مع التي قبلها، والله تعالى أعلم. لذا قال ابن كثير رحمه الله، هذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند تحولهم، الله جل في علاه يسليهم من ألسنة السوء التي بسطها يهود فيهم. النبي كان يحب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينظر للسماء ينتظر الوحي، وجاء الوحي في منتصف شعبان، وأمره الله عز وجل أن يعظم بيت الله الحرام. هذا تربية من المسلمين بأن أخرجهم عن مألوفهم الذي ألفه العرب في تعظيم جهة ما، صرفهم ثم أرجعهم ليستشعروا أن هذه الجهة معظمة عند الله شرعا، ليست هي بمجرد مألوف الآباء والأجداد، ليس تعظيم الكعبة مجرد شيء ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وورثه الصحابة عن العرب، لا، الله حوله إلى بيت المقدس ثم أرجعه إليه. لما حوله النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته، والنبي صلى الله عليه وسلم بصفائه وطهارة سريرته ومعرفته بما يحب الله ويرضى، كان ينتظر الوحي لحظة بلحظة متى يحول إلى بيت الله الحرام، فحوله الله جل في علاه ليستفيد المسلمون من ذلك درسا، أن التعظيم لا يكون بالمألوف ولا بالموروث ولا بالآبائية، إن وجدنا آباءنا على أمة، وإنما التعظيم يكون بالشرعي. فكان في هذا حكمة. فوق هذه الحكمة أن الجهة التي وجهنا إليها بقيت في حسنا حتى لا ننساها، لأمر يعلمه الله في قابل الأيام، فأفادتنا أكثر ما تفيد المسلمين، أفادنا ذاك التعظيم. متى أفادنا؟ هذه الأيام التي نعيش أفادنا ذاك التعظيم، هذه الأيام التي نعيش، لنستشعر بالربط القوي بين بيت المقدس وبين بيت الله الحرام. أكبر مؤامرة مرت فيها فلسطين أن الصراع الحاصل فيها حصر في أهلها، وفلسطين ليست لأحد، فلسطين لكل المسلمين، كل من نشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله له في فلسطين نصيب، لأنها القبلة الأولى لنبيهم وللمسلمين، فلا ينبغي أن يفرط فيها، ما يجوز شرعا أبدا أن يفرط فيها بأي طريقة من الطرق، ولا يجوز لجهة ما أن تتولى أمر فلسطين وأن تكون الكلمة عندها. فلسطين لجميع المسلمين، وفلسطين ينبغي أن تبقى، أن يكون بينها وبين الكعبة يعني أمر محكم، صلة محكمة وثيقة لا تقبل البتة، لا تقبل الانفكاك. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا من أرض الله جل في علاه فثم وجه الله. نسمع مثل الكلام.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ،
القاسم بن سلام إمام مجتهد متوفى سنة 211 من أقران الإمام أحمد بن حنبل، ألف كتاب سماه غريب الحديث، مكث في تأليفه 40 سنة. التقى أحمد بأبي زكريا يحيى بن معين، وكان يحيى بن معين كبار علماء الحديث والرواة، فقالوا نذهب لأحمد نقرأ عليه غريب الحديث. أبو عبيد إمام في الفقه وإمام في اللغة وإمام في الحديث، فلما جاء أحمد وأبو زكريا وهم العلمان الكبيران في ذاك الزمان من أعلام الحديث قالوا اقرأ عليه الكتاب الغريب، فأخذ أبو عبيدة سرد الأحاديث النبوية بأسانيده للنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر غريبها، فقال له أبو زكريا وكان حادا يحيى بن معين رحمه الله، قال دعك من هذا، دعك من الأسانيد، هم يفوقوا في الأسانيد حقيقة، أحمد وأبو زكريا يحيى بن معين يفوقون أبو عبيد كثيرا في الأسانيد، دعك دعك هذا، هات الغريب، لأن احنا جايينك في تخصصك، أعطينا الغريب، فأبى أبو عبيد، أبى إلا أن يخبرهم بالإسناد، ويطمع أن يقول أحمد وابن معين حدثنا أبو عبيد في حديث لم يقفا عليه فيصبح شيخا لهما في الرواية. فقال سبحان الله، أمكث في جمع كتاب 40 سنة وتأتون مستعجلين تريدوا أن تأخذوا في ساعات أو أيام. 40 سنة مكثه ويجمع كتابه غريب الحديث، إمام كبار أئمة الفقه والحديث رحمه الله تعالى، كتابه الناسخ المنسوخ مطبوع. نعم.
قال أخبرنا الحجاج بن محمد ثم ساق السند إلى ابن عباس قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم.
أكمل هذا المبتدا، أول أعلم. الخبر شأن القبلة.
شأن القبلة، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
إذن أول ما نسخ القرآن اللي هي القبلة، القبلة اللي هي قبلة التوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. نعم.
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
إذن أصبحنا مأمورين بأن نتوجه إلى بيت الله الحرام أينما كنا. نعم.
وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة.
هنا هذه الآية تحتاج منا لوقفة، أو هذه الكلمة لمجاهد، هذه الكلمة لمجاهد تحتاج منا لوقفة مهمة. هذه الوقفة لها أصول، وأصولها في تقعيدات العلماء في موضوع صفات لله جل في علاه. تكلمت في هذا الدرس بأصول يعني جاءت مبثوثة، حيث مر بنا شيء يسمح بالكلام تكلمنا، وقلنا أن أصول أهل السنة في الصفات أن تمر كما جاءت، أن يثبتوا معانيها وأن يفوضوا كيفياتها، فالواجب أن نؤمن بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تخييل ولا تمثيل. وإذا كنتم تذكرون ذكرنا أن التشابه بالأسماء، تشابه بالذوات يستلزم التشابه بالصفات، وأن التشابه بالصفات لا يستلزم التشابه بالذوات. في الذوات متى تشابهت؟ تشابهت صفات وأصحابها، وإذا التقت الصفات لذوات مختلفات فلا يستلزم من ذلك أن تتشابه الذوات. ضربنا مثلا على ذلك برأس، وقلنا لو قلنا رأس جبل غير لما نقول رأس إبرة، فالرأس صفة، إذا هذه الصفة أضيفت إلى ذوات متعددات تختلف باختلاف الذوات المضافة إليها. الله يعزكم وأجلكم الله، لما نقول رأس كلب غير نقول رأس إنسان، ونقول رأس إبرة غير نقول رأس جبل، الصفة الواحدة إذا أضيفت إلى ذوات متعددات اختلفت باختلاف الذوات. إذا الذوات متشابهات تكون الصفات متشابهات، لما كانت ذات الله جل في علاه ليست كذاتنا، فصفات الله ليست كصفاتنا، فلا يجوز لنا أن نتأول صفات ربنا، لأن صفات الله أسماؤها خاصلة فينا. لذا الأشاعر الذين يثبتون وينفون ويؤولون، يثبتون أشياء ويؤولون أشياء. طب العليم، الله عليم ونحن علماء، لكن فرق بين علمنا وعلم الله عز وجل. لماذا الأسماء أيضا ما تؤولونها كالمعتزلة؟ لماذا اخترتم شيئا وتركتم شيئا؟ فالشاهد أن أكبر متمسك للذين يؤولون الصفات هذه المقولة، مقولة مجاهد. إيش مقولة مجاهد؟ قال أينما الآية يقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، مجاهد قال فأينما تولوا فثم قبلة الله، يقول فثم قبلة الله. إيش هذا يعني؟
تأويل.
هذا تأويل، تأويل صفة
الوجه،
الوجه بالقبلة. ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس. فالأشاعر يفرحون في مضايق، منها هذا المضيق. وهذا الفرح قديم، هذا الفرح بمثل هذا التأويل قديم. ولذا شيخ الإسلام له معالجة لهذا الأمر في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث، كلام جميل جدا. يقول فإنما تولوا فثم وجه الله، فلم يذكر من أي وجه يجب مخالفة ظاهر الآية. من الرازي يقول كأنه يقول ظاهرها أن نفس صفة الله ثم، وصفة الله لا تكون ثم. فإنما تولوا فثم وجه الله. يقول والكلام على هذه الآية من وجوه، أن يقال نحو ما ذكرته في بعض المجالس، فإن هذه الآية فإنما تكون فثم وجه الله هي التي أوردها علي بعض أكابر الجهمية لما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات وأخبارها، وجرى في ذلك مناظرة مشهورة، وكانوا أياما، بكثوا أياما يكشفون الكتب ويطالعون ما قدروا عليه حتى يواجهوا شيخ الإسلام، ينظرون ويفتشون الخزائن. هو يقول لهم يأتوني بآية السلف أولوها ولا أول، فكان يقول لهم، فقال كانوا يفتشون الخزائن وينظرون في الكتب حتى وجدوا ما زعموا أنهم يعارضون به. فلما اجتمعنا في المجلس الثاني أو الثالث قال ذلك الشخص قد وجدنا عن السلف أنهم تأولوا، فقلت شيخ السلام يقول لهم، فقلت لعلك وجدت قولهم في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله، فهم أن عوجاجا في فهمهم أصلا، ظنوا هذه الآية مؤولة، فمباشرة قالوا وجدنا، قال لعلكم، ذكرهم الآية قول مجاهد، قال فقلت لعلك قد وجدت قولهم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله، فقال نعم. فقلت هذا معروف عن الإمام الشافعي وعن مجاهد وغيرهم وهذا حق، ولكنه ليس من باب التأويل، فإن لفظ الوجه هنا في الوجه، فإنما تولوا فثم الوجه، فثم القبلة، الوجه ها هنا، فلفظ الوجه ظاهر هنا في الوجه على قول هؤلاء. وقد قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فأخبر أن الوجهة يوليها العبد، يتولاها أي يستقبلها، ويقولون أي وجه، أي وجه تقصد؟ العرب تقول. إذا بقي الكلام على ما تحتمله العرب فليس هذا تأويلا، نحن قوم أمرنا بالعربية. يقول وفلان قد قصد هذا الوجه وجاء من هذا الوجه أي الوجهة والجهة، وهو قد قال ولله المشرق والمغرب، لله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم جهة. السياق يفيدنا أن قول مجاهد لا يدل على تأويل. يقول وهو قد قال ولله المشرق والمغرب وهذه هي الجهات، ثم قال فإنما تولوا فثم وجه الله أي تستقبلوا، فإن ولى هنا فعل لازم، فمعنى تولى واستقبل، وإن كان يستعمل أيضا متعديا، فقد قرئ هو موليها وقرئ وهو مولاها، وهذا كما يقال وجه وتوجه وقدم وتقدم وبين وتبين. فالمعنى أينما تستقبلوه فثم وجه الله، أي مكان تستقبلوه فهنالك وجه الله. والمقصود بهذا الكلام أن من قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة، يعني الذين يقولون هذا الكلام، أرجو أن انتبه، الذين يقولون فثم قبلة الله لو أنك سألتهم هل نرى الله، هل نرى وجه الله في الجنة؟ يقولون نعم. هل تثبتون وجه الله؟ نعم. كيف وجه الله؟ لا ندري. على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الذين يقولون بهذا القول هم لا ينفون الوجه. الذين يقولون فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله، هم لا ينفون الوجه. لكن الذين يزعمون أن السلف أول هم لا يثبتون أننا نرى وجه الله، هم لا يثبتون أصل الوجه لله. جاء التأويل للسياق والسباق الذي ورد في الآية، جاء ذكر الجهة فثم وجه الله، أي الجهة هي الوجهة، وهذا أمر يحتمل في العربية، يعني هذا تأويل عربي، هذا لغة عربية. يقول وقد أخبر أن وجهه ثم، أي في ذلك المكان، وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان. كلمة ثم أي مكان، فثم أي المكان، ثم للمكان، فثم وجه الله، فذاك المكان قبلة الله، إذ لا وجه، إذ لا مكان في الدنيا لوجه الله، لا مكان في الدنيا لوجه الله. فالله جل في علاه سبحانه وتعالى ذاته المقدسة ليست في ذواتنا، فلا يقال فثم وجه الله إلا على معنى فثم الجهة التي يحبها الله، فثم قبلة الله. فهذا القول يقول، فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلا، وليس المقصود نصر هذا القول، بل بيان توجيهه. انتبه كلام دقيق للغاية. يقول ليس المراد من سياقي هذا أنني أنصر قول مجاهد فثم وجه الله قبلة الله، ليس المراد، فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلا، وليس المقصود نصر هذا القول، بل بيان توجيهه، وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفات ولا ممن يقول أن ظاهر الآية ممتنع. ما الذي يجعل الموحد يغار لما يقول القائلون إن ظاهر الآيات فيها كفر؟ وللأسف في كتب التفسير المطبوعة بين أيدينا، ولا أريد أن أطول مجلسنا، وأريد أن يعني أن نقطع وأن نشرح كتاب الله في المدة التي ضربناها، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك. لو أخذنا نفصل لاحتجنا لأوقات طويلة، ولقرأت عليكم ما تقف له شعور الأبدان، لا أقول شعر الرأس، شعور الأبدان من كلمات موجودة في بعض المواطن كتب التفسير المحسوبة على أهل السنة. يقول وهذه آية ظاهرها الكفر، أعوذ بالله، القرآن ليس بظاهر الكفر، القرآن ليس بظاهر الكفر، ظاهر القرآن الكفر. إذا نسينا أن الله عز وجل ذاته ليست كذواتنا، فنقول أن الله جل في علاه صفاته كصفاتنا، ما دام أن ذات الله ليست كذواتنا فكل صفة تذكر لله أصالة ليست كصفاتنا. احفظوا عني وارجو هذه المعلومة نفهمها جيدا. المؤول لا يؤول حتى يشبه، المؤول لا يؤول حتى يشبه. المثبت لصفات الله ويجعلها كصفات الخلق، الذي يجعل صفات الله كصفات الخلق يعبد صنما. الذي يقول أن صفات الله كصفاتنا يعبد إيش؟ صنم. نجعل ربنا عز وجل مثلنا. فالمشبه يعبد صنما، والمؤول يعبد عدما. المؤول ابقى يلا نؤول، نؤول بحجة أن هذه الصفة فينا، الله عليم ليس بعليم. طيب أنا موجود، الله مش موجود، إذا بقينا نقول كل صفة لنا ليست لله. طيب الله حق، الله موجود، قال إحنا ليس لنا موجود. فالأخير يؤول الأمر إلى أن من شبه عبد صنما، ومن أول عبد عدما. والواجب أن ندور مع كلام ربنا وأحاديث نبينا، ونقول ربنا ليس كما نتشبه، كما نشبه، وليس كما نتخيل. الله جل في علاه كما أخبر عن نفسه، فنؤمن بما ورد عن الله على مراد الله، ونؤمن بما ورد من صفات الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما نزه الله نفسه أثنى على أنبيائه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون ثم قال وسلام على المرسلين. لما نزه الله نفسه أثنى على أنبيائه. لماذا أثنى على أنبيائه؟ لأن أنبياءه لا يصفونه إلا بما يستحق من صفات الجلال والكمال، فهم منزهونه عن كل نقص، فكل ما جرى على ألسنة أنبياء من إخبار عن صفات ربهم جل في علاه فهو على العين والرأس، وهو الواجب أخذه والعض عليه بالنواجذ. هذه أمور كلية. فما يعني ينطلي عليكم أن مجاهد قال فثم وجه الله، أي يعني أنه أول، وأن هذا من التأويل المذموم. والكلام بقية طويلة ذكره شيخ الإسلام من صفحة 71 إلى صفحة 84 من الجزء السادس من كتاب بيان تلبيس الجهمية. نكتفي بهذا القدر فيما يخص فثم. فثم الجهة، وجه صارت وجه الوجه، وهذا تأويل محمود وليس بمذموم، وهذا كلام لمجاهد، ومجاهد من تلميذ عبد الله بن عباس، وهذا لا يخالف أصول أهل السنة في موضوع الصفات، والله تعالى أعلم. طيب نرجع لكتابنا.
وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وقال آخرون نزلت إذنا من الله أن يصلى التطوع حيث
توجه من شرق،
حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال شدة الخوف. وروى أبو كريب بالسند إلى ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته.
في هذا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا حيث توجهت به راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على راحلة قط. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على راحلة قط، ما كان يصلي الفريضة إلا قائم على الأرض. ولذا في حديث عبد الله بن عمر الذي عند مسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا حيث توجهت به راحلته. ثم قرأ عبد الله بن عمر الآية التي معنا فإنما تولوا فثم وجه الله، ثم قال في هذا أنزلت الآية. لكن في رواية أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الراحلة توجه عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة وقال الله أكبر، ثم يكمل صلاته حيث صارت به دابته. فالتطوع أمره واسع، يجوز أن يتطوع الإنسان وهو جالس في السيارة، لكن عند تكبيرة الإحرام يكون يستقبل القبلة. بعد تكبيرة الإحرام أينما صارت لا ضير لا حرج، لكن إذا يصلي الإنسان في السيارة النافلة وهو يقود ويتهور ولا يحسن قيادة السيارة فهذا لا يشرع. لكن لو تذكر أنه ما صلى السنة وكان جالس في السيارة وقف السيارة توجه القبلة ثم آم أو إيماء لا أرى فيه حرج. في خلاف بين العلم من هذا خاص في السفر أم هو في السفر والحضر، الأمر نرجو أن يكون فيه سعة، نرجو أن يكون فيه سعة على خلاف معتبر عند العلماء. في السفر قولا واحدا جائز، في السفر صلاة التطوع على الدابة قولا واحدا جائز، دابة تلحق بالسيارة، على أن لا يقع الإنسان في محذور، يعني أن لا تفلت منه قيادة الدابة فيغامر في حياته، فحينئذ يصبح الأمر محذورا من جهة أخرى، والله تعالى أعلم. نعم.
فأينما تولوا فثم وجه الله. وروى أبو قريب بالسند لابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله،
مع أنها منسوخة إلا أن النبي استفاد منها فأينما تولوا فثم وجه الله. نحن إذا ما استطعنا أن نصيب عين الكعبة فالواجب علينا إيش؟ أن نصيب جهة الكعبة. ولذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لنا ما بين المشرق والمغرب كلها. إذا استطعنا أن نصيب عين الكعبة لا يجوز لنا أن نقول ما بين المشرق والمغرب كلها. وبأمنيتي في الحقيقة أن تفحص جهات القبلة في مساجدنا القديمة، المساجد العثمانية القديمة، يتصل الإخوة بين الحين والحين، ولا سيما في جنوب المملكة في الطفيلة وفي الكرك، ويجدون انحرافات شديدة جدا على القبلة، وقد يصلون لا أقول إلى ليس إلى الكعبة، يتجهون إلى غير السعودية بل إلى ما أبعد عن اليمن،
اليمن
يعني يتوجهون إلى بلاد أخرى من شدة الانحراف، شدة بعد الدرجات، وكانوا معذورين في ذاك الزمان. اليوم لا، اليوم وسائل العلم تقضي أن تدلك على أن تصيب عين الكعبة. أنا إذا كنت في الكعبة مشرفة وأنا أراها لا يجوز لي أن أصلي إلى غيرها، لا يجوز لي أن أصلي إلى غيرها، أقول هذا انحراف يسير إذا كنت أراه. فإذا استطعنا أن نصيب العين أصبناه، ما استطعنا أن نصيب العين تكفينا الجهة، ولما نتجه الجهة نقول فأينما تكونوا فأينما تولوا فثم وجه الله، نقول فأينما تولوا فثم وجه الله، الذي لا يقدر إلا على هذا فلا حرج، والله تعالى أعلم. نعم.
ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية.
عامر بن ربيعة يأتي حديثه وحديثه فيه ضعف. نعم.
وقال آخرون بل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة. فقد روى محمد بن إسحاق الأهوازي بالسند إلى عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي وابن أبي حاتم بطرق ضعيفة.
كلمة طرق ضعيفة يعني طريقة حذف الأسانيد فيما مضى وها هنا طريقة يعني ينبغي أن تكون بطريقة يعني دقيقة أكثر. مدار الحديث على طريق واحد فيه أشعث السمان، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى على إثر الحديث قال في هذا الحديث أشعث السمان وهو ضعيف الحديث، حديث عامر بن سعد، أما حديث ابن عمر يغني عنه، والمعنى واحد، حديث ابن عمر فإنما تولوا فثم وجه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في السفر تطوعا كان أي حيثما اتجهت فيه دابته كان يصلي على دابته، وإنما اتجهت به وكان يتأول الآية يقول فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم.
ورويت أيضا من طرق أخرى عديدة بأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا.
أما المعنى فنعم يكفينا، يغنينا الصحيح، يغنينا الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر. نعم.
وأما إعادة الصلاة لمن يتبين خطأه ففيها خلاف، وهذه دلائل أي الآية نفسها والأحاديث المتقدمة على عدم القضاء والله أعلم.
الراجح قول العلماء في المسألة لو أن رجلا اتجه إلى غير القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فإن لم يقصر واجتهد فلا شيء عليه، وإن أعاد فله أجران، إن أعاد له أجران، لو أعاد الصلاة فله أجران وإن لم يقصر. أما إن قصر في معرفة القبلة، يعني رجل دخل على مسجدنا وجد هذا الباب مغلق، لو نظر من الشباك عرف القبلة أي وصلى هكذا، هذا يعيد، الذي قصر يعيد، والذي لا يقصر لا يعيد. الذي قصر في معرفة القبلة لو سأل فدل على جهة فلم يقصر لا شيء عليه، والله تعالى. نعم.
وروى ابن جرير بالسند إلى مجاهد قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله.
إذن قبلة الدعاء أيضا الدعاء قبلتها ليست السماء. وقع خلاف بين العلماء والخلاف ضعيف مذكور سابقا، قبلة الدعاء ما هي؟ هي قبلة الصلاة، فإنما تولوا فثم وجه الله هي قبلة الصلاة ليست السماء. يعني الإنسان لما يدعو لا يتجه للسماء، يتجه للقبلة أيضا، يتجه للقبلة. فالقبلة قبلة صلاة وقبلة دعاء، قبلة دعاء وقبلة صلاة. نعم.
قال ابن جرير: ومعنى إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال والإفضال.
إذن الله عز وجل واسع في ملكه، فالآية بدايتها ولله المشرق والمغرب، فملك الله واسع، فإن الله واسع ناسب أن تكون الخاتمة إن الله واسع. يحتمل أن يكون المراد أيضا مع سعة الله في ملكه أن يكون المراد أيضا سعة الله في تيسيره على عباده، سعة الله في تيسير على عباده. ففضل الله واسع ورخصه بالأمة واسعة ولله الحمد، فرخص لها أن الذي لا يستطيع أن يعرف القبلة فإنما تولوا فثم وجه الله. الآن لما نسأل فنقول أنا في طائرة وأريد أن أصلي ولا أعرف أين القبلة، ودخل علي الوقت وتفوت الصلاة والصلاتان، حتى ما نقول له انزل فاجمع جمع تأخير، يقول ما في جمع تأخير، سيدخل وقت الصلاة الثالثة وأنا في الطائرة، ماذا أفعل؟ ماذا نقول له؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، كما قال ابن عمر الصلاة على الدابة، نقول فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذا كلمة فاصلة الآية إن الله واسع عليم، فالله جل في علاه واسع ملكه، لأن له مشرق المغرب، واسع في رخصه أيضا، واسع في رخصه، عليم بمن يتوجه إليه وقصده مرضاته سبحانه وتعالى، عليم بنوايا الناس، ناسب هذا الأمر. فتعظيم القبلة طاعة وتعظيم الجهة طاعة، الله يعلمها، فإن عظمت القبلة فالله عليم بما في قلبك، واسع في فضله وإحسانه، ناسب هذا تكون الآية أن الله عليم بكم يا من تعظمون هذه الجهة واجتهدتم فما أصبتموها يكفي ما في قلوبكم من طلب لها. لذا أشار ابن كثير إلى أن الآية التي معنا تدلل على أن من اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير القبلة فصلته صحيحة، لأن الله يقول إن الله واسع عليم، واسع في رخصه، عليم بمقاصدكم ونواياكم، ما قصرتم أم فعلتم الذي تقدرون عليه. فهذا يشير إلى أن الذي قد أخطأ فلا إعادة عليه وجوبا، لكن لو أعاد احتياطا أعاد للأجر فلا حرج، والله تعالى. نعم.
وأما قوله عليم فإنه عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم.
طيب نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.